بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة شكر المنعم، وناقشنا أنها واجبة باتفاق الجميع، لكننا ناقشنا أن وجوبها شرعي وليس بعقلي، وأن حسن شكر المنعم ثبت شرعا وليس بالحسن الذاتي كما قالت المعتزلة. واليوم نريد أن نتابع أيضا في مسألة أخرى من هذه المسائل التي ذكرها المعتزلة. نعم.
مسألة: ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، وقال بعضهم على الحظر، وقال بعضهم على الوقف.
هذه إخوة مسألة، يعني هي مسألة الآن نظرية، مسألة الآن نظرية، يعني الآن مسألة قبل مجيء الشرع، هل الأحكام كانت محظورة، الأفعال محظورة أو مباحة أو متوقف بها؟ هل أصل المسألة ما هي إخواننا؟ أن هناك يعني أشياء تشير إلى حظر هذه المسائل، يعني أنت الآن تتصرف في ملك الله عز وجل ولم يأتك الإذن منه، تتصرف أنت في ملك الله وتنتفع بما خلق الله من غير إذن منه، هل هذا الأمر شو يفيد؟ الحظر. طيب، بالمقابل نقول الله سبحانه وتعالى يعني كريم، هو الذي خلق الأشياء كلها، وهذا أمر ينفع العبادة ولا يعني ما في ضرر على ربنا عز وجل، إذا هذا فيه الإباحة. طيب، والذي نظر إلى الطرفين فقال أن هذا يعني تكافأت الأدلة وتكافأت الأنظار في ذلك، ماذا فعل؟ توقف. فتحصل من هذا عندنا ثلاثة مذاهب: أولا الحظر، اثنين الإباحة، ثلاثة التوقف. لكن الآن لما جاء الشرع، بعد مجيء الشرع أخواننا ما عاد في الآن إباحة أصلية، صار في إباحة مستفادة من الشرع. الآن ما عاد في عنا أخواننا أحكام مستندة إلى الإباحة الأصلية، وإنما كل ذلك صار مستند إلى حكم الله عز وجل، حتى ما بقي على الإباحة صار مستندا إلى قول الله تعالى: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذا معنى ذلك بهذه الآية علمنا الإذن من الله عز وجل بإباحة هذه الأشياء وباستخدام هذه الأعيان.
ولعلهم أرادوا بذلك فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظرا.
طبعا إخوانا لي، لأنه ما أدرك العقل حسنه فهو واجب، وما أدرك العقل قبحه فهو حرام. لماذا؟ لأن المعتزلة لما أثبتوا التحسين والتقبيح العقلي بناء على الحسن الذاتي والقبح الذاتي في الأشياء، رتبوا على ذلك أن العقل يستطيع أن يحكم بحكم الله عز وجل، فقالوا: إن حكم الله في المسألة التي أدرك العقل حسنها هو الوجوب، وإن حكم الله في المسألة التي أدرك العقل قبحها هو التحريم. لذلك هم رتبوا على ذلك. أما المسائل التي ما أدرك العقل حسنها ولا قبحها، هذه التي قال فيها المعتزلة بماذا؟ بالحظر أو التوقف أو الإباحة. نعم.
ضرورة أو نظرا كما فصلناه من مذهبهم،
يعني إما أن يكون ذاك الإدراك العقلي ضروريا يحصل في النفس من غير تأمل، وإما أن يكون نظريا يحصل فيها بعد تأمل، يعني أدرك حسن هذا الشيء بعد تأمل، أو أدرك قبحه بعد تأمل، أو أدرك حسنه وقبحه بمجرد الالتفات وأول النظر. إذن هذا إما أن يكون ضروريا أو يكون نظريا، يعني إدراك عقلي لحسن الأشياء وقبحها إما أن يكون إدراكا ضروريا أو إدراكا نظريا. نعم.
وهذه المذاهب كلها باطلة، أما إبطال مذهب الإباحة فهو أن نقول المباح يستدعي مبيحا.
نعم.
كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا وعالما، والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل والترك بخطابه، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخير فلم تكن إباحة.
سبحان الله.
وإن عنوا بكونه مباحا أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظ.
إن هذا لا يقال له مباح، الذي لا إثم في فعله وتركه هذا مو مباح. نعم. أما الإباحة هي حكم شرعي يستند إلى خطاب الله عز وجل، فحيث لا خطاب لا حكم، وحيث لا يعني لي أن حيث ليس هناك خطاب بالإباحة ليست هناك إباحة، فليس هناك حكم مباح.
فإن فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه مباحا.
ليه؟ لأن الإباحة من أحكام التكليف، وهذه الأشياء البهائم والأطفال غير مكلفين، فأفعالهم يقال لها مهملة، بمعنى إيش؟ أنه لا إثم فيها ولا ثواب.
وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج، والأفعال
حرج هنا يعني إثم، يعني لم يحرج الله عليهم في ذلك.
والأفعال في حق الله تعالى، أعني ما يصدر من الله، لا توصف بأنها مباحة ولا حرج عليه في تركها.
سبحان الله.
لكنه إذا انتفى التخيير من
المخ. إخوان أكارم، الآن المعتزلة قالوا إنه إذا عنوا بالإباحة ما لا حرج فيه، هذا يعني في عليه إيراد أفعال البهائم وأفعال الأطفال، وبشكل آخر أفعال الله عز وجل، يعني أفعال الله لا حرج عليه في فعلها، هل تسمى مباحة؟ لا. إذا معنى ذلك هذه إيرادات تدل على أن المباح ليس بهذا المعنى، المباح ليس بهذا المعنى، المباح ما خير الله فيه بين الفعل والترك. أحيانا بعض الناس بيسمع هذا الإشكال، نعم، يعني اللفظ إخواننا بيجرح مشاعره، إنه يعني إن أفعال الله لا يقال لها مباحة أو ما شابه ذلك. هو يستغرب، هو عمليا ما إن استهجنته أنت من هذا الأمر هو ما استند عليه الغزالي في الاستدلال. يعني أنت الآن ما وقع في نفسك من هذا الاستهجان هذا هو الذي استند عليه الإمام الغزالي، إن لا يقال عن أفعال المباح، فطال أنه لا يقال، إذا ليس هذا هو معنى المباح. نعم.
لكنه إذا انتفى التخيير من المخير انتفت الإباحة، فإن استجرأ مستجرئ على إطلاق اسم المباح، على أفعال الله تعالى، ولم يرد به إلا نفي الحرج، فقد أصاب في المعنى وإن كان لفظه مستكرها. فإن قيل العقل هو المبيح،
هذا يعني فإن قيل من قبل المعتزلة جوابا على إنكارنا عليهم أنه ما في إباحة قبل الشرع إلا بحكم الشرع، لا يوجد حكم الإباحة إلا بمجيء الشرع. طيب الآن إخواننا إذا قالوا لنا طيب المبيح هو العقل، العقل هو الذي أثبت الإباحة، ما الجواب على ذلك؟ نعم.
لأنه خير بين فعله وتركه، إذ حرم القبيح وأوجب الحسن، وخير فيما ليس بحسن ولا قبيح.
يعني العقل أدرك الحرمة بناء على وجود القبح الذاتي في الفعل، وأدرك الوجوب بناء على وجود الحسن الذاتي في الفعل، وحيث لا حسن ولا قبح حكم العقل بماذا؟ بالإباحة. هل هذا الكلام كله إيش؟ جواب المعتزلة على إشكالنا. نعم، ما الجواب على ذلك؟
قلنا تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلناه.
نعم،
وهذا مبني عليه فيبطل.
تمام، يعني مر معنا سابقا أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وكان بحثا طويلا ثبت من خلاله أن التحسين والتقبيح يرجع إلى الشرع، والعقل لا يدرك حسنا ولا قبحا إلا بمجيء الشرع. حتى لو أدرك حسنا وقبحا فإنما يدركه من الناحية غير الشرعية، من ناحية إما أنه الكمال أو النقص، أو من ناحية أنه الذي يلائم أو لا يلائم. أما الحسن اللي هو متعلق المدح، والقبح المتعلق الذم الشرعي، فهذا لا يدركه العقل إلا بمجيء الشرع.
ثم تسمية العقل مبيحا مجاز كتسميته موجبا.
لماذا؟ لأن العقل يدرك الإباحة ويدرك الحرمة ويدرك الوجوب، وليس هو الذي يثبت الحرمة أو يثبت الوجوب أو يثبت الإباحة. فلما قالوا إخواننا وحكمت المعتزلة العقل، لم يريدوا أنه جعلته حاكما، بل أنه يستطيع أن يدرك حكم الله عز وجل. نعم.
فإن العقل يعرف الترجيح ويعرف انتفاء الترجيح، ويكون معنى وجوبه رجحان فعله على تركه.
ويكون معنى وجوبه وجوب الفعل إيه؟
رجحان فعله على تركه.
رجحان فعله على تركه، لما العقل يقول عن هذا الفعل إنه واجب، معناها ترجح عند العقل فعله على تركه، فعل هذا الفعل على تركه، فقال بوجوبه. نعم.
والعقل يعرف ذلك، ومعنى كونه مباحا انتفاء الترجيح، والعقل معرف لا مبيح.
نعم.
فإنه ليس بمرجح ولا مسوٍ، لكنه معرف للرجحان والاستواء. ثم نقول بما تنكرون على أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك، وقالوا ما من فعل مما لا يحسنه العقل ولا يقبحه إلا ويجوز أن يرد الشرع بإيجابه، فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي لأجله،
بوصف ذاتي
لأجله يكون لطفا ناهيا عن الفحشاء داعيا إلى العبادة، ولذلك أوجبه الله تعالى. والعقل لا يستقل بدركه، ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه،
بتحريم هذا المباح. إذن يجوز أن يكون الشيء مباحا قبل مجيء الشرع، ثم يأتي الشرع بإيجابه بعدما كان مباحا، أو بتحريمه بعدما كان مباحا. إذن كيف أوجبه الشرع بعدما كان مباحا؟ لو كان عن حسن ذاتي ما بيصير يكون مباح ثم يصير واجب، ولو كان قبح ذاتي ما بيصير يكون مباح ثم يصير حرام. نعم.
ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه، فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي يدعو بسببه إلى الفحشاء لا يدركه العقل، وقد استأثر الله بعلمه، هذا مذهبهم. ثم يقولون بما تنكرون على أصحاب الحضر إذ قالوا لا نسلم.
أصحاب الحضر الذين قالوا إن الأشياء قبل مجيء الشرع في حكم المحظورات. مر معنا أنه في عنا ثلاث أقوال: إباحة وحظر ووقف.
إذ قالوا لا نسلم استواء الفعل وتركه وتركه.
شلون؟
إذ قالوا
لا قبلها.
ثم يقولون بما تنكرون
أو ثم نقول
عندي ثم عندي ثم يقولون بما تنكرون
ثم نقول نحن لهم
ثم نقول بما تنكرون على أصحاب الحضر إذ قالوا لا نسلم استواء الفعل وتركه فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله تعالى هو المالك ولم يأذن فإن قيل لو كان قبيحا لنهى عنه وورد السمع به فعدم ورود السمع دليل على انتفاء قبحه قلنا لو كان حسنا لأذن فيه وورد السمع به فعدم ورود السمع به دليل على انتفاء حسنه
يعني إذا أنتم عم تستدلوا أنه ورد أو ما ورد كما هنقول بالمقابل أنتم جعلتم عدم الورود دليل الإباحة نقول لا عدم ورود الإذن دليل الحرمة
فإن قيل إذا أعلمنا الله تعالى أنه نافع ولا ضرر فيه فقد أذن فيه قلنا فإعلام المالك إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن يكون إذنا
وهذا كلام مو صحيح مجرد الإعلام بمنافع الأشياء لا يدل على إباحتها
فإن قيل المالك منا يتضرر والله لا يتضرر
يعني أن أنت الآن عم تقول المالك لو أنه أعلم بمنافع الأعيان لا يدل هذا على أنه أذن هم قد يجاوبون أنه هذا كلام أن العبد لو أنك استعملت ملكه بغير إذن بتضرر أما ربنا عز وجل لو استعملنا ملكه ما بتضرر إذا هذا غير هاد
فالتصرف في مخلوقاته بالإضافة إليه يجري مجرى التصرف في مرآة الإنسان بالنظر فيها وفي حائطه بالاستظلال به وفي سراجه بالاستضاءة به
هذا كله انتفاع بملك الغير لكن شيء ما بتضرر فيه
قلنا لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره لا لعدم إذنه لقبح وإن أذن
لقبح وإن أذن
وإن أذن
إن إذا كان القبح لأنه تضرر لو قال لك معناها أخي أنا برضيان بالضرر ساوي هيك ولو أنا ضريت لازم ما يعني يزول القبح ليه؟ لأن القبح للضرر والضرر حاصل ولو أذين نعم
إذا كان متضررا كيف ومنع المالك من المرآة والظل والاستضاءة بالسراج قبيح وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم يقبح فإن كان ذلك لضرر العبد فما من فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضرر خفي
العبد يعني
لا يدركه العقل ويرد التوقيف بالنهي عنه ثم نقول قولكم إنه إذا كان لا يتضرر الباري بتصرفنا فيباح فلما قلتم ذلك فإن نقل مرآة الغير من موضع إلى موضع وإن كان لا يتضرر به صاحبها يحرم وإنما يباح النظر لأن النظر ليس تصرفا في المرآة كما أن النظر إلى الله تعالى وإلى السماء ليس تصرفا في المنظور فيه ولا في الاستظلال تصرف في الحائط ولا في الاستضاءة تصرف في السراج فلو تصرف في نفس هذه الأشياء ربما يقضي بتحريمه
يعني لو في حال إنسان مثلا عنده يعني مرآة نظرت أنت إليها لا إشكال في ذلك لماذا هذا فعلك إلى يعني إلى مرآته أو مثلا إنسان وقف جنب جدار واستظل به ما في إشكال لكن لو أنه أزاح هذا السراج إلى مكان آخر تكون تصرف في ملك الغير فلا بد من إذنه وأنت الآن عندما تنتفع بالأعيان المخلوقة هذا تصرف في ملك الله عز وجل بأعيانها فبالتالي لابد فيه من الإذن ولو ما كان في ضرر
إلا إذا دل السمع على جوازه فإن قيل خلق الله تعالى الطعوم فيها والذوق دليل على أن والذوق دليل على أنه أراد انتفاعنا بها فقد كان قادرا على
لا مو هيك خلق
الله تعالى فإن قيل خلق الله تعالى الطعوم فيها
والذوق
دليل على أنه أراد انتفاعنا بها
نعم
فقد كان قادرا على خلقها عارية عن الطعوم قلنا الأشعرية وأكثر المعتزلة مطبقون على استحالة خلوها عن الأعراض التي هي قابلة لها فلا يستقيم ذلك وإن سلم وإن سلم
فلا يستقيم ذلك شو هذا يعني خلوها عن الأعراض خلوها عن الطعوم كلها يعني كأنك عم ترفع كل النقائض هذا ما بيصير طيب وإن سلم يعني جواز رفع هذه الطعوم
وإن سلم فلعله خلقها لا لينتفع بها أحد بل خلق العالم بأسره لا لعلة أو لعله خلقها ليدرك ثواب اجتنابها مع الشهوة كما يثاب على ترك القبائح المشتهاة وأما مذهب أصحاب الحضر فأظهر بطلانا
هذا كله نقاش مع مين؟ مع أصحاب الإباحة اللي قالوا بإباحة الأشياء قبل مجيء الشرع النقاش الطويل كله هذا ليبطل أنه خلينا نقول المعتزلة أن العقل يقضي بالإباحة قبل مجيء الشرع الآن القول الثاني الذي يقضي بالحظر نعم
إذ لا يعرف حظرها بضرورة العقل ولا بدليله ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك على جانب الفعل لتعلق ضرر بجانب الفعل فمن أين يعلم ذلك ولم يرد سمع والعقل لا يقضي به بل ربما يتضرر بترك اللذات عاجلا فكيف يصير تركها أولى من فعلها وقولهم إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو قبيح فاسد لأن لا نسلم قبح ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه ولو حكم فيه العادة فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في ملكه لأن لا نسلم قبح ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه ولو حكم فيه العادة فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في ملكه بل القبيح المنع مما لا ضرر فيه ثم قد بينا أن
ولو حكم
فيه العادة فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في ملكه
لكن عادي يقبح الأمر ممن يتضرر
بل القبيح المنع مما لا ضرر فيه
إذا معناها كيف تقولون بالحظر والله تبارك وتعالى لا يتضرر بفعل هذا الأمر
ثم قد بينا أن حقيقة درك القبح ترجع إلى مخالفة الغرض وأن ذلك لا حقيقة له وأما مذهب الوقف إن أرادوا به أن الحكم موقوف على ورود السمع
إذن هذا المذهب الثالث وهو الوقف بحيث لا حظر ولا إباحة يعني يتوقف العقل في الحكم على هذه الأشياء بالحظر أو بالإباحة
ولا حكم في الحال فصحيح إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع وإن أريد به أن نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو مباحة فهو خطأ لأن ندري أنه لا حظر إذ معنى الحظر قول الله تعالى لا تفعلوه ولا إباحة ولا إباحة.
يعني نحن نعلم أنه لا حظر ولا إباحة. ما في دليل لا على الحظر ولا على الإباحة.
ولا إباحة، إذ معنى الإباحة قوله إن شئتم ففعلوه وإن شئتم فاتركوه، ولم يرد شيء من ذلك. ثم قال الفن الثاني.
الحمد لله رب العالمين.